بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، وهو مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري جامع المسند، قال: حدثنا يحيى. ومن هو يحيى الذي يروي عنه مسدد؟ يحيى بن سعيد القطان الإمام الحافظ. قال: عن عمران أبي بكر، وهو عمران ابن مسلم القصير المنقري البصري، وهو صدوق ربما وهم. قال: حدثنا أبو رجا، وهو عمران بن ملحان العطاردي تابعي المخضرم، عن عمران بن حصير رضي الله عنه. وهذه طريفة إسنادية في هذا الحديث، فالحديث يرويه عمران عن عمران عن عمران، وهو في صحيح البخاري ومسلم من هذه الطريق، فاحفظ هذا. شيخ البخاري فيه مسدد، وشيخه يحيى، ثم عمران ثم عمران ثم عمران. عمران بن مسلم القصير عن عمران بن ملحان العطاردي عن عمران بن حصين أبي نجيد الخزاعي رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله. المراد متعة الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وليس المراد متعة النساء. ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينهى عنها حتى ماتت. قال رجل برأيه ما شاء. والحديث في صحيح البخاري ومسلم متفق عليه. وعمران بن حصين هنا يشير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. التمتع في الحج كما مر معنا في مسائل الحج هو أفضل الأنساك، بل من أهل العلم من يرى أنه واجب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرة، ولولا أني سقت الهدي لأحللت. والتمتع كما هو معلوم أن الحاج يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل، فيفعل ما يشاء مما أباح الله جل وعلا. فإذا جاء وقت الحج في الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج. فكان بعض الصحابة لا يرون هذا، كعمر رضي الله عنه، يقولون: يأتي الرجل أهله ثم يذهب إلى عرفات أو إلى منى وهو إثر جماع ونحو ذلك، بل يحج قارنا ويبقى على إحرامه. فعمران بن حصين رضي الله عنه يقول: تمتعنا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، أي بجواز ذلك، ولم يأتي ما يحرم، ولم ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا حتى مات. ثم قال رجل برأيه، يعني معناه أن الحق أحق أن يتبع، وأنه لا يمكن أن يعارض الكتاب والسنة برأي أحد ولو كان من أفضل الناس. وقد جاء في هذه المسألة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما أرى إلا سيعذبكم. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وغيره، وهو صحيح بهذا اللفظ. وأما بلفظ ما أرى إلا أو يشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، فهذا بهذا اللفظ لا أصل له، كما قال شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه. وعبد الله بن عباس إنما قال هذا عندما أمرهم بالمتعة في الحج، أو بين لهم جوازها، فقالوا له أبو بكر وعمر ينهيان عن المتعة، فرد عليهم بهذا الرد الجميل: ما أرى إلا سيعذبكم. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فلا يجوز معارضة السنن بالآراء. وليس معنى هذا أن ابن عباس لا يجل أبا بكر ولا عمر، فهو يجلهما إجلالا عظيما، ولكن أقوال الأجلاء تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق أخذ وما خالف ترك، مع احترام أهل العلم وأهل الفضل. وهكذا حصل لعبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان في بعض مسيره في الحج وهو يفتي الناس بالمتعة، فقالوا له إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن المتعة، يعني كيف أنت تفتي بالمتعة وعمر ينهى عنها؟ فقال عبد الله بن عمر: أرأيتم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع وأمر بها ونهى عنها عمر بن الخطاب، رسول أمر بها وتمتع أو أمر بالمتعة وعمر ينهى عنها، فبقول من نأخذ؟ فسكت أولئك الذين اعترضوا عليه. فالصدع بالحق والبقاء عليه ليس فيه طعن في من أخطأ من أهل الفضل والعلم، ولكنه لا يجوز التنازل عن ذلك لأي رأي ولا لأي قول. فهذا عمران بن حصين يقول: نزل القرآن، تمتعنا في عهد الرسول ونزل القرآن ولم ينزل القرآن بالنهي، واستمر الرسول حتى مات، ثم قال رجل برأيه، ولم يذكر عمر رضي الله عنه، فهل معناه أن عمران كان يحتقر عمر، تركه للاحتقار؟ لا، عمران يجل عمر، ولكن في مثل هذا الموطن ترك الاسم أسلم، فإنه ربما بعض من يسمعه يقول: وقال عمر برأيه، قد يعترض عليه ويقول: من أنت مقابل عمر؟ فيحصل شوشرة. فلهذا قال: وقال رجل برأيه، ومعنى ذلك أن القول بالنهي عن المتعة هو رأي محض لا يدعمه دليل، فإن الأدلة الصحيحة الواضحة الجلية في الصحيحين وغيرهما في جواز متعة الحج. وقال رحمه الله: باب قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: حدثني محمد، وكثيرا ما يكون محمد الذي يطلقه البخاري هو محمد بن يحيى الدهلي، فينظر هنا هل هو هو، وهو إمام خراسان ومفتيها. قال: أخبرني ابن عيينة عن عمرو، وعمرو هو بن دينار الجمحي، ثقة ثبت، لازمه سفيان بن عيينة نحو 20 سنة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة، ويقال مجنة، وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قولوا في مواسم الحج، هذا تفسير من عبد الله بن عباس، بعضهم يجعله قراءة، وهو تفسير من ابن عباس ليس قراءة. وفي هذا دليل على أن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية في زمنها، في كيفيتها، في كميتها، في مكانها، فالعبادة توقيفية، فلا تخترع عبادة في مكان بدون دليل، ولا في زمان بدون دليل، ولا بكمية معينة أو كيفية معينة بغير دليل، العبادة التوقيفية، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الصحابة تحرجوا في بداية الأمر، كيف يذهبون للتجارة في موسم الحج، في أيام الحج أو في مواسم الحج، فإنه ينبغي للحاج ألا يكون مشغولا بأي شيء، فبين الله عز وجل أن هذا لا يعارض هذه العبادة، وأن هذا ليس بمحرم، وهذا من تيسير الله عز وجل على العباد. فبعض الناس ربما تنقصه النفقة في الحج أو يقل زاده، فإن لم يعمل ويأتجر ويعمل بعض الأعمال في الحج قد لا يستطيع مواصلة الحج، فيفتح له المجال أن يبيع ويشتري ولو كان حاجا، فإن هذا ليس بمحرم، لكنه لا ينبغي له أن يشغل عن طاعة الله وعن ذكر الله عز وجل. فإن أماكن المشاعر إنما شرع البقاء فيها والوقوف لطاعة الله ولذكر الله عز وجل، فلا ينشغل الإنسان بغير ذلك. ولكن مع ذلك فإن البيع والشراء حلال للحاج ولو كان محرما، ويجوز للشخص ولو كان في أشهر الحج، لأنه حتى ولو كان في أشهر الحج وليس محرما فهذا أيضا جائز من باب أولى، يبيع في شوال، في ذي القعدة، في أول ذي الحجة، في آخر ذي الحجة، وسواء كان متلبسا بالحج أو كان في زمن الحج أو في أشهر الحج فإنه يجوز البيع والشراء. وما تحرج منه الصحابة رضي الله عنهم إنما هذا منهم لمزيد ورع وتثبت، فلما نزلت الآية بين لهم الصواب وحدد لهم هذا الحكم الشرعي رضي الله تعالى عن الصحابة. ولكن ليس معنى قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أن الإنسان يشغل بالبيع والشراء فلا يؤدي مناسك الحج كما أراد الله جل وعلا، ليس هذا المقصود، ولكن كما تقدم من احتاج إلى ذلك فليس عليه جناح، من احتاج إلى ذلك فليس عليه جناح. وفي هذا دليل على أن نزول القرآن منه ابتدائي ومنه سببي، وهذا من القرآن السببي الذي ينزل لسبب معين. وأيهما أكثر، القرآن الابتدائي أو القرآن السببي؟ الجواب القرآن الابتدائي أكثر، الذي ينزل بتشريع وأحكام لا لسبب معين، هذا أكثر، ولهذا كانت أسباب النزول محصورة قليلة وليست بكثيرة. فهذا القرآن الذي نزل هو من القرآن السببي، أن سبب نزول هذه الآية وما كان يتأثم ويتحرج به الصحابة من الاتجار في مواسم الحج، وسواء كان في الخروج إلى هذه الأسواق المعلومة التي كان يجتمع فيها العرب كعكاظ ومجنة وذي المجاز، أو كان في أماكن المناسك في عرفة ومزدلفة ومنى. وقد كان أهل الجاهلية كما مر بنا في سيرة ابن هشام يجعلون هذه الأسواق لها أيام متتابعة ومتلاحقة، فيجعلون يوما في عكاظ ثم يوما في مجنة ثم يوما في ذي المجاز، فينتهون من الحج وقد مروا على هذه الأسواق التي يجتمعون فيها لإنشاد الشعر والبيع والشراء ونحو ذلك. وهل هذه الأسواق لازالت موجودة إلى اليوم؟ يعني مكانها معلوم، لكن هل فيها أسواق الآن؟ لا، يقول بعضها فيها ما زال أسواق قديمة في الطائف. نعم، قد يكون مكان فيه سوق أو دكاكين أو نحو ذلك، المهم أنها إلى جهة الطائف. وقد مر بنا أماكنها وتحديد ذلك في السيرة النبوية لابن هشام. لكن قد يقول القائل الحاج ماذا سيذهب يبيع هناك وهو مشغول بالحج؟ ماذا سيذهب يبيع؟ بعضهم للأسف يذهب يجمع من عند الموزعين، يعني بعض الناس يوزعون توزيع خيري، ماء، عصير، تفاح، فواكه، فيذهب بعضهم يأخذ الأشوالة يجمع حتى يملأ الشوالة، ويدور له مكان ما في توزيع ويلا يبيع من ريال. هذا موجود، لكن في بعض الأشياء يعمل فيها الحجاج وهي سهلة، وهي كروت الشحن. بعض الحجاج يبيع في كروت الشحن، هذا سهل، يأخذ له مجموعة كروت في كيس ويبيعه في أي مكان بكل سهولة وغير ذلك. المهم أن البيع والشراء جائز، لكنه لا ينبغي له أن يشغل به عن المناسك. وأما هذا الفعل الذي ذكرناه أنه يأخذ من الأشياء التي توزع صدقة ثم يذهب يبيعها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كيف يبيع الصدقات وقد وزعت مجانا ويضارب ويجمع وبعدها يفتح دكان؟ بل بعضهم يبيع زمزم، يكون زمزم يوزع مجانا وتجده يبيع زمزم، وهذا قليل، هذا الفعل قليل. لكن قد رأينا بعضهم ينتهز الفرصة في أماكن لا يجد الناس فيها شيئا فيقول يبيع ولو بنصف القيمة،